أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على زينة الدنيا من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، وتبينا ما أعده الله تعالى لعباده المتقين مما هو خير من ذلك في الآخرة، وهي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله. ثم ذكر المولى جل وعلا الذين يستحقون هذه المنزلة أن صفاتهم صفات معينة، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء هم الذين يحصلون على تلك المنزلة العظيمة، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي صدقنا وأيقنا بإلهيتك وحدك لا شريك لك، وعملنا بموجب ما صدقنا، فنستجيب لأوامرك وننتهي عن نواهيك، عن قناعة ويقين ومعرفة. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملنا بموجب ما أيقناه في قلوبنا، فألسنتنا تشتغل بذكر الله تعالى، وجوارحنا تستغل في تنفيذ أوامر الله جل وعلا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي أنهم يطلبون من الله تعالى أن يغفر لهم ما يقع منهم من خطأ. إذا أخطأوا يتوبون من قريب ولا يصرون على المعاصي والآثام، ويكثرون من الاستغفار. وقد كان صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحسب له في المجلس الواحد 70 استغفارا إذا جلس في مكان ولو مدة وجيزة. عد له الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاستغفار فوصل إلى 70 مرة. يقول هذا عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فما بالكم بنا ونحن المذنبون المخطئون المقصرون الغافلون. الذي يقع منا الخطأ أكثر من الصواب، ومع هذا فالإنسان يمر عليه وقت طويل لا يستغفر ربه مما يكون قد وقع منه. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية. وهذه الوقاية إنما تكون بهدايتنا للصراط المستقيم، والعفو عنا ومسامحتنا مما يقع منا من تجاوزات أو تقصير. أيضا من صفاتهم الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. من صفات أهل تلك الجنات أنهم يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعصية ويصبرون على أقدار الله المقدرة، فلا يمل الإنسان الطاعة. مثلا في رمضان لا يتضايق الإنسان من الصيام ويجرح صيامه، لا يتضايق من الصلاة ويقول الصلاة مكررة لا داعي لها، وإنما يصبر عليها ويحبها. يكبح جماح نفسه في حبها للمال ويرغمها على دفع الزكاة. وإذا كانت نفسه شحيحة أكرهها وأرغمها على إخراج ما أوجب الله من زكاة، فيصبر على الطاعة. وأيضا يصبر عن المعصية، فلا يتعامل بالربا ولا يغشى مواطن الريب ولا يسرق مال الناس ولا يغش ولا يقصص الكيل والوزن ولا يقول زورا وبهتانا ولا يغتاب ولا يتلفظ بفاحش من القول ولا ينظر إلى المحرم ولا يستمع إلى المحرم، فيصبر نفسه عن المحرمات ويحبسها. وهو أيضا يصبر على ما يقع له من المكروهات، فإذا أصيب ببدنه بمرض أو عاهة أو أصيب بفقد قريب أو عزيز أو مال يرضى بقضاء الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله ومردنا إليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيصبر الإنسان على ما يصيبه من مكروهات ويرضى ويسلم ويعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله تعالى وتدبيره، فيرضى بذلك ويسلم ويتعامل معه بنفس مؤمنة مطمئنة. الصابرين هذه من صفاتهم. الصفة الثانية قال والصادقين، أي الذين لا يكذبون. الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن صفات أهل الجنة أنهم يصدقون ولا يكذبون. والصدق منجى والكذب رذيلة، وهي من صفات أهل النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وليست هذه الصفات من صفات أهل التقوى والإيمان. والمطلوب من المؤمن أن يكون صادقا في كل تعاملاته، تعامله مع ربه وتعامله مع إخوانه، فلا يكذب في تعامله. ودائما الإنسان الصادق في تعامله يبارك الله تعالى له في علمه وعمره وولده وماله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التجار فجار إلا من بر وصدق، وقال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك في بقية المعاملات، تعامل الإنسان بالصدق يكون سببا لحفظه وسلامته ووقايته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بالصدق منذ صغره، حتى أنه لقب بالأمين قبل أن يبعث وقبل أن يأتيه الوحي. ولهذا لما أن كفار مكة بنوا الكعبة وتنازعوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه وكادوا أن يقتتلوا، كل قبيلة تريد أن تقوم بشرف وضع الحجر الأسود في موضعه، فقالوا نحتكم إلى أول شخص يدخل علينا في الحرم، وكانوا في الحرم هنا، فما هي إلا لحظات حتى دخل محمد عليه الصلاة والسلام، ففرحوا فرحا شديدا وقالوا جاء الأمين جاء الأمين. فعرضوا عليه المشكلة فقال نأتي برداء ونضع الحجر الأسود فيه وكل قبيلة تمسك بطرف وترفع هذا الرداء والحجر الأسود فيه. فجاءوا برداء ووضعوا الحجر الأسود فيه فرفعوه جميعا، ولما حاذ مكانه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه وانتهت المشكلة. فالصدق منجى لصاحبه وعلامة على رقي الأمة وعلامة على نزاهتها وبراءتها، بينما الكذب والخيانة صفة منقوصة رديئة رذيلة. الصفة الثالثة قال والقانتين. القنوت هو طول القيام مع الخضوع والخشوع والتضرع في العبادة، أي الذين يصلون ويطيرون الصلاة ويخشعون فيها ويلحون في دعائهم. فينبغي للإنسان أن يكون هكذا مستحضرا عظمة الله تعالى عندما يقف بين يديه وهو يقول الله أكبر، أي أكبر من كل المشاغل، أكبر مما يحيط به من الناس، وأكبر مما يحيط به ويحتاجه من أشغاله وأهله وماله، أكبر من السماوات وأكبر من الأرض، أكبر من كل شيء. ولهذا فإن الإنسان يكرر هذه الكلمة في حركات الصلاة كلها، تكبيرات الانتقال عند الركوع والسجود والرفع من السجود والقيام من التشهد، كلها يتنبه الإنسان من وساوس الشيطان الذي يأتيه إذا دخل في صلاته وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيشغله عن عبادته لربه بهذه التوافه. وإذا انتهى من الصلاة راح الشيطان وقال خلاص انتهى عمل، المهم وقت الصلاة. ولهذا فإن الشيطان يتسلط على ابن آدم إذا كبر تكبيرة الإحرام جاء إليه مسرعا، اذكر أولادك ماذا يحتاجون من الطلبات، أنت نسيت في عملك كذا، أخطأت في المعاملة الفلانية، فلان ينتظرك ماذا يريد، اتصل عليك فلان قبل يوم أو يومين ماذا يريد، وهكذا. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تذكرت أنك كنت مع الإمام. هذا لا يصح. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، وبين مكانتهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون ماذا؟ يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. الفردوس هو أعلى جنة ووسط جنة، هي أعلى منزلة في الجنة. فينبغي للإنسان أن يدافع الشيطان ويدفعه إذا عرض له، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان إذا عرض له، وينفخ عن يساره ثلاثا، ويحاول أن يفرغ الإنسان نفسه من المشاغل إذا أراد أن يصلي، وإذا كان وراءه مشاغل ينهيها قبل ذهابه إلى الصلاة حتى لا يؤذيه عدوه، مع إكثار الإنسان من الاستغفار. قال الصفة الرابعة والمنفقين، أي الذين يتصدقون يؤدون الزكاة الواجبة ولا يبخلون بشيء منها ولا يجحدون منها شيئا، لأنها حق لله تعالى ليس لك، إذا أبقيته عندك فأنت نص وسارق وتأكل مالا حراما، وما خالطت الصدقة مالا قط إلا أفسدته. فيجب على الإنسان أن ينفق النفقة الواجبة، وعليه أن يجتهد في صدقة التطوع، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وما نقصت صدقة من مال قط، وإنما تزيده وتنميه، وهي أيضا عبارة عن قرض ترد إلى صاحبها وقد نميت نماء عظيما، حتى إن الإنسان إذا تصدق بتمرة ينميها الله تعالى ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، وهذا كرم من المولى تبارك وتعالى. فما تدفعه من الزكاة ليس غرامة ولا ضريبة، وإنما هو عبادة وقربة تريد ثوابها مضاعفا من الله جل وعلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ما إذا قال ربنا جل وعلا أضعافا كثيرة، ومعنى هذا أنها كثيرة، ليست خمسة أضعاف ولا عشرة أضعاف. وقد ذكر أنه ينميها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، أي قد يزيد عن هذا. فكلما كان الإنسان أكثر سخاء وإخلاصا لله تعالى في إخراج الصدقة كان ذلك أكثر لها وأبرك لها وأعظم لها. قال الصفة الخامسة والمستغفرين بالأسحار، يستغفرون بالأسحار. الأسحار هي آخر الليل قبيل الفجر، ومعنى أنهم يستغفرون يعني يستيقظون ويتعبدون لله تعالى بعبادات منها الاستغفار. ووقت السحر هو أفضل الأوقات، وفيه ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الله تبارك وتعالى يعرض فضله وإحسانه علينا ويقول اطلب تجد، ولا يقول اذهب إلى فلان واطلب منه، وإنما يقول اطلب مني أنا، هل من سائل فأعطيه، هل تريد شيء أعطيك إياه. وحينئذ لا تذهب بضريح السيد فلان تطلب من شيء، قم آخر الليل واطلب ربك هل من مستغفر أحد يريد أن نغفر له نمسح الذنوب التي وقعت عليه، يطلب ويقع له ذلك. هل أحد فعل جريمة ويريد أن يتوب ونسامحه يتوب إلينا ونحن نطيعه ونعفو عنه. هكذا يعرض ربنا سلعته وفضله وإحسانه علينا من دون وسائل ومن دون حواجب. ليس هناك حجاب ولا أبواب مغلقة، وإنما أبواب الله تعالى مفتوحة والسبل إليه ميسرة وسهلة. تغلق بابك وتطفئ أنوارك وتدعو ربك وهو يسمعك ويراك ويجيبك. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. هذا يقول، هكذا يقول ربنا جل وعلا. فالاستغفار بالأسحار هذا من أجل الأمور التي يحصل فيها الإنسان على إجابة طلبه، والاستغفار سبب لتحصيل الخير في كل وقت، كما ورد عن نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم، ما لكم على هذه الغفلة؟ اطلبوا من ربكم الاستغفار تحصلون هذه الخيرات. يأتيكم بالأمطار الذي هو سبب للنبات والرغد في العيش، تنمو الأشجار وتشبع البهائم ويعم الخير، يمددكم بأموال ويمددكم ببنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وهذه متع الدنيا بسبب الاستغفار. الإنسان إذا أخطأ وإذا أذنب يتوب من قريب ولا يؤجل ويقول لا بعد، إذا صار عمري 40 سنة أو صار عمري 50 سنة أو 60. هل تضمن لنفسك أنك تبقى حتى تصل إلى هذه السن، وأن ملك الموت سوف يمتنع عن قبض روحك وعندك من الوسائل ما تدفعها به؟ لا تستطيع. كثير من الناس ماتوا وهم شباب، بل ونصلي على عدد من الأطفال كل يوم تسمعه، ولم يأتي أحد منهم إنذار ولا إشعار ولا إخبار، لكن الموت يقين وكل نفس ذائقة الموت. إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا يغتر بها إلا من لا يعرفها. فكون الإنسان يؤجل التوبة ويؤجل الاستغفار حتى أنها إذا بلغت الروح الحلقوم ما ينفع شيء. فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين أو من المسلمين. فما نفع؟ قال الله تعالى له: الآن. ما ينفع، فات الوقت. فينبغي للإنسان أن يعمل دائما في حال ترقب واستنفار مستمر وعمل طوارئ، لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هكذا قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فرد عليه بعضهم قال: وهل أنت تضمن إلى أن يأتيك الصباح أو قرب الصباح؟ بل إنك لا تدري هل تقوم من مقامك أو تكمل أنفاسك، فقد يفجأك الأجل وأنت تتحدث أو أنت تأكل أو أنت تقود سيارتك أو أنت مضطجع على فراشك. فالإنسان عليه أن يكون دائما في حال استغفار ورجوع إلى الله تبارك وتعالى وإنابة إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما حكم بيع البضاعة بإيصال مالي عبارة عن فاتورة قبل القبض، علما بأن البضاعة موصوفة الشكل والعدد وهي ليست من الطعام؟ لا بد من قبض المبيع، المبيع لا تبيعه حتى تقبضه، فإذا بعته قبل قبضه فإن البيع لا يصح. والقبض يختلف بحسب كل نوع من البضائع، المهم هو أنه يتم قبضه لمالكه. يقول هل يجوز الكذب على من يريد أن يقترض مني نقودا وأنا أعلم أنه لا يردها إلا بعد وقت طويل ومماطلة، وأحيانا لا يردها وأقول ليس عندي وأنا عندي؟ لا تقول ليس عندي، قل أنا لا أريد أن أقرضك لأن عادتك هكذا، حتى يعرف عيبه ويحاول أن يصحح ما هو فيه من خطأ. أما أن تكذب عليه وتقول لا ما عندي شيء وأنت عندك شيء وتبقيه على ما هو عليه من غلط، هذا ليس من الأمر بالمعروف أنه يعلمك، ما دام أنك تعرف أنه يرتكب منكرا فمن واجبك أن تبين له خطأ، وأن هذا العيب فيه يجعل الناس لا يتعاملون معه. يقول رجل يتوضأ ويسقط منه المذي، هل هذا يبطل الوضوء أم لا؟ المذي هو الذي يخرج عند المداعبة أو عند النظر إلى المرأة أو عند التفكير فيها ونحو ذلك، فهذا ليس منيا وإنما هو مذي، هذا نجس يجب الاستنجاء منه ويجب غسل الذكر والأنثيين ثم الوضوء، ولا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو الإنزال للمني وليس للمذي. يقول هل يجوز الوضوء بماء الترامس المعد للشرب، لأننا كثيرا ما لاحظنا الناس يتوضؤون منها في حال الزحمة؟ هذا الماء وقف على الشرب وليس للوضوء. نعم يا أخي وشهد تعال. سؤال
صارت عن وقت عندي كنت قدرت أنا والشيباني وزوجي وطفت أخذت الزوجة عند الأطفال وطفت بالشيبان والحين بطف بالزوجة باقي مستعيت، يعني ما رأيك عني؟
ما في بس
هل مشكلة؟
لا
كيف الله كيف.
أقول إن ماء زمزم الموجود في الترامس هذا مخصص للشرب، وعلى هذا فلا يصلح أن الإنسان يتوضأ منه. الوضوء موجود له أماكن هي دورات المياه المعدة لهذا وليس ماء المعد للشرب. هذا يقول ما حكم الإمام الذي يقرأ هذه الآية هكذا غير المغضوب عليهم ولضالين؟ الفاتحة لا بد أن يؤتى بها كاملة لا ينقص منها حرف ولا شدة، فإن نقص منها حرف واحد لن تصح الصلاة، لأن الصلاة من أركانها قراءة الفاتحة، وإذا نقصت الفاتحة حرف واحد أو شدة فإنها تعتبر ناقصة لم يأتي بها، وبهذا يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة وصلاته غير صحيحة. وإذا كان إماما فصلاته وصلاة المأمومين لا تصح. يقول كيف ندفن أموات المسلمين، هل نقرأ عليهم القرآن جماعة في البيت أو في المقبرة، وهل يجوز أن نقرأ عليهم لمدة 3 أيام أو يوم واحد أو إلى 40؟ هذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس، لأنهم لا يعرفون كيف كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على الناس دائما أن يتفقهوا في الدين على حسب ما جاءهم من عند نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف كان يعمل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا مات الميت يصلي عليه صلاة الجنازة ثم يشيعه إلى المقبرة ويدفن، فإذا دفن قام عند قبره يدعو ويسأل الله له التثبيت. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما دفن أحد الصحابة قال اسأل الله تعالى التثبيت فإنه الآن يسأل. ووقف عند رأسه يدعو ثم انصرف. وتعزية صاحب المصيبة يعزى في المسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو عند الدفن أو بعد الدفن ولا يكرر ذلك. ومن عزاه لا يذهب إلى بيته ثانية. وإذا ذهب الإنسان لم يتمكن من تعزيته ولم يحضر جنازته فإنه لو ذهب إليه في المسجد في وقت من الأوقات أو في بيته وعزاه من دون جلوس عنده فإن هذا من السنة. أما ما يعمله الناس الآن مثل ما جاء في سؤال السائل أنهم يجلسون عند أهل الميت وينصبون الكراسي ويشعلون الأنوار ويأتون بالمقرئين ويجلسون على هذا وقتا طويلا ويأتون بالموائد تؤكل، فهذا العمل كله ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الأمور المحدثة المبتدعة التي تتنافى مع حال العزاء. لأن التعزية معناها التسلية يا أخوان، أنت تعزي فلان بمعنى تدخل الأنس والسرور عليه. والإنسان أسألكم هالحين إذا كان إنسان عنده فرح عنده مناسبة زواج واجتمع عنده الناس أليس يتكلف ويتعب ويشق عليه ذلك؟ فما بالكم إذا كان الإنسان في حال حزن وألم واجتمع عليه الناس وأرهقوه وجعلوه يصنع لهم طعام ويعد لهم قهوة وشاي وغيرها؟ هذا كله يتنافى مع التعزية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا له طعاما وذهبوا به ووضعوا عندهم ورجعوا، ما جلسوا عندهم يأكلون ولا دعوا الجيران والأقارب لأجل أن يأكلوا معهم. فما يعمله الناس الآن من الاجتماع عند أهل الميت هو مما يتنافى مع السنة. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة. وقوله كنا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الفرقة الناجية ومن كان على مثل ما كانوا عليه. فالواجب على الناس أن يتركوا هذه العادات التي تتنافى مع طبيعة التعزية وتتنافى مع إدخال الأنس لأهل الميت، هذا إرهاق وإيذاء. وأما قراءة القرآن فإن هذا أيضا من العمل غير المشروع. لا يشرع للإنسان أن يقرأ القرآن في المقبرة ولا أن يجتمع الناس في بيت الميت ويقرؤون القرآن، كل هذا ليس من الأعمال الصحيحة. الإنسان يقرأ القرآن لنفسه ويدعو للميت، والقرآن نزل للأحياء وليس للأموات. القرآن نظام الحياة، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحتكم الناس إليه في حياتهم. ومع الأسف صار الآن شعار للموتى، إذا سمع بعض الناس القرآن قال نعم أولئك عندهم ميت. سبحان الله، هل نزل القرآن لهذا؟ القرآن نزل لينظم حياة الأحياء وليس للأموات. فيه العقيدة وفيه العبادة وفيه المعاملات وفيه الأخلاق وفيه الوعد والوعيد وفيه بيان العبر والمواعظ، فهو تنظيم لحياة البشر تبيانا لكل شيء، هدى وذكرى وبشرى. فلا يصلح أن يكون القرآن علامة على الموتى، ولا يعرف الإنسان من القرآن إلا إذا كان عنده ميت أو ذهب إلى جنازة أو نحو ذلك. هذا من قلب المفاهيم، وهذا من الأخطاء. بينما نلاحظ الإنسان وقت حياته لا يقرأ القرآن ربما إلا في رمضان إن كان يقرأه، وبعض الناس لا يقرأه ويجعله على رف يتراكم عليه الغبار طوال العام. هذا من الخطأ والفهم المعكوس المنكوس. يقول هل القبض بعد الرفع من الركوع سنة أم لا؟ قبض اليمين وضع اليمين على الشمال في الصلاة حال القيام سنة قبل الركوع وبعد الركوع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال اليدين في الصلاة كلها، ففي القيام يضعها على صدره يمينه على شماله أو فوق سرته، وفي الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وعند الجلوس يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويفرش يده اليسرى على فخذه الأيسر، وفي السجود يضع يديه حذو منكبيه متجهة أصابعها إلى القبلة، وعند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه والقيام من التشهد يرفع يديه حذو منكبيه. هذا هو السنة في وضع اليدين في كل أحوال الصلاة، وهذا من السنن وليس من الواجبات. فلو أن إنسانا سدل يديه فإن السنة فاتته وصلاته صحيحة، لكنه ترك السنة في هذا. هذا يقول امرأة جاءت من بلادها إلى مكة وهي حائض، فإذا طهرت فكيف تعمل؟ نقول إذا كانت أحرمت من الميقات الذي مرت فيه فهذا هو الذي يعتبر صحيحا وسليما، فإذا كانت أحرمت عندما حاذت الميقات وعليها الدورة فهذا هو الصحيح، فإنها إذا كانت كذلك بعد طهرها تغتسل وتأتي تطوف وتسعى وتقص شعرها وبهذا تتم عمرتها. أما إذا كانت لم تحرم من الميقات فإنه يلزمها الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا يجوز لها الإحرام من دون ذلك. فإن كانت قد فعلت ذلك وحرمت من دون الميقات فقد أخطأت وآثمت وعليها ذبح شاة. يقول عن شدة الحزن على ما يحصل للإنسان من الأقدار يتنافى مع الرضا بالقضاء. نقول إذا لم يخرج الإنسان عن معنى الحد الشرعي فلم يضرب الخدود ولم يلطم الوجه ولم يشق الجيوب ولم يدعو بالويل والثبور وكان راضيا بالقضاء موقنا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فإن الحزن لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا لما مات ابنه إبراهيم، فقيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أنا قادم من خارج المملكة وأرغب في الطواف نافلة وقد بدأ الجماعة في صلاة القيام فأيهما أفضل؟ نقول الأفضل أن تصلي مع الجماعة الذين انعقدوا، وإذا انتهت الجماعة تطوف لأن الوقت عندك موسع فبإمكانك أن تطوف في غير وقت الصلاة. أما لو كان الوقت ضيقا ليس عندك إلا فرصة واحدة إما أن تطوف فيها وإما أن تصلي فنقول تطوف أفضل. يقول ما حكم المرتب الذي يتقاضاه الموظف ما هو يغيب عن عمله بدون عذر؟ نقول لا يجوز له أخذه، الإنسان الذي يأخذ الأجر مطالب بالعمل، فإذا قصر في العمل ليس له ذلك الأجر. يقول أنا تاجر هل يجوز لي أن أخذ أموال ربوية من البنك وأعطيها لغيري؟ نقول لا يجوز، هذا يقول إنسان موظف في إدارة حكومية ومطالب بعمل من الساعة السابعة حتى الثانية ظهرا، وأثناء فترة الدوام لا يوجد لديه أي عمل يقوم به، ويقضي معظم ساعات الوقت مع الزملاء في الجلوس والقيل والقال، ولا يستطيع أن يكون بمنأى عنهم، فهو واقع في إثم هذه الجلسات. وإذا غاب أثناء فترات الدوام يستقطع من راتبه بمدخله، هل يغيب أثناء الدوام ويتصدق بالقيمة إلى آخر ما جاء في السؤال؟ أولا، الإنسان الذي يقوم بعمله بمعنى أنه يوجد في مكان عمله ومهيئ نفسه لتنفيذ ما يطلب منه من عمل، لكنه لم يكن هناك في هذا الظرف عمل، فإن هذا لا يؤثر على حل راتبه، لأنه قد حبس نفسه على العمل ومنع نفسه لأجل العمل، فهو موجود في مكتبه قائم بعمله لو احتج له. هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني، وهو أن زملائه يأكلون لحوم البشر، فهذا لا يجوز له أن يشاركهم، لأنه لو شاركهم صار مثلهم سبعا وشريكا لهم في الإثم. والله تعالى وصف الذين يغتابون الناس بمن مات عنده أخوه فأخذ سكينا وصار يقطع من لحمه ويأكل، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أخوك مات عندك، ولما مات عندك أخذت سكين وصرت تقطع من الفخذ ومن العضد ومن الثدي وتأكل، هل هذا مناسب وطيب؟ أم أنها صورة بشعة ولا يجرؤ عليها إلا الوحوش السباع المفترسة؟ الإنسان إذا رأى أحدا بهذه الحال عليه أن ينبهه وينهاه عن المنكر، لأن هذا من كبائر الذنوب، وإن كان الناس مع الأسف الشديد يتلذذون بمثل هذه الأمور، ويفرح الإنسان إذا بدأ الناس يأكل بعضهم لحوم بعض، والواجب أن يتناهوا عن هذا المنكر. وإذا كان زملائك بهذه الصورة فبين لهم خطأهم، مرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، ولا تترك عملك، تركك لعملك هذا خطأ، وتركك أيضا لهم على هذه الغيبة خطأ آخر. والواجب أن تنكر عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأظن أنه لا يشق عليك ولا يكلفك أن تنكر بلسانك وتغير المنكر بلسانك، وأنت على أجر، ولا تشاركهم في هذا، وأظهر لهم نقدك وسخطك على ما يدور بينهم من حديث محرم. يقول: ما حكم الكذب للإصلاح بين المسلمين؟ نقول: لا بأس به، هذا من الأوجه المباحة التي يجوز للإنسان أن يكذب بها لإصلاح ذات البين. يقول: بعض الناس يدخل معه الحرم ومعه جهاز الجوال يستقبلون به مكالماتهم ويؤذون المصلين، فبماذا تنصحون؟ ننصحهم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد أو الحرم أن يغلق الجوال ويشتغل بعبادته لربه، لأنه جاء للتعبد، و99% من المكالمات التي تأتي كلها من فضول الكلام وليست ذات بال ولا شأن. ثم إن استقبال المكالمات يترتب عليه أمور، منها إيذاء الإنسان نفسه وإيذاء من حوله بمنبه الجوال، وأحيانا يكون أيضا المنبه على صوت موسيقى، وهذا محرم. الأمر الثاني أنه يشغل الإنسان عن طاعته لربه وتعبده له، وهذا يضيع فيه الإنسان على نفسه كثيرا من الخير. الأمر الثالث أن بعض الناس أحيانا يتعامل بالبيع والشراء بالجوال، أو يتكلم بأمور لا فائدة منها. والمساجد ينبغي أن تنبه عن مثل هذه الأمور. يقول: ما حكم من يبيع مؤجلا بسعر أعلى من سعر النقد؟ نقول: إذا اتفق هو والمشتري على سعر محدد وإن كان أعلى من سعر النقد فلا بأس بهذا. سيارة مثلا تباع بخمسين نقدا فيبيعها مقسطة أو مؤجلة بستين فلا بأس بهذا. يقول: كيف يزكي من لا يستطيع جرد ماله وبضاعته في نهاية كل حول؟ نقول: يقدرها. عادة الناس يقدرون هذه الأشياء، تقدر البضاعة التي عندك كم تساوي ولو لم يكن دقيقا، إنما تقدرها تقديرا وتحتاط لنفسك، ولا يكلف الإنسان هذا كثير. يقول: امرأة تسأل عن الحاجبين عندما يكون فيهما شيء من الغرض وتريد تمييصها قليلا بإذن زوجها، فما الحكم؟ نقول: إذا كان عندها تشوه غير طبيعي فلا بأس بهذا. أما إذا كانت حواجب كثيرة الشعر حسب المعتاد وليس فيه تشوه فلا يجوز لها، لأن هذا يدخل في النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. يقول: إنسان أراد أن يصرف 10 ريالات ولكن الشخص الذي يريد أن يصرف له ليس عنده إلا 9، فهل يجوز؟ نقول: لا، هذا لا يجوز، هذا من الربا. يقول: شخص زارني في منزلي وهو مدخن فطلب مني جلب شيء يضع فيه نفايات الدخان، فهل إذا جلبتها له أكون معينا له على الباطل أم أرفض وسيغضب مني ويدخن في جميع الأحوال؟ الإنسان صاحب المنزل لا يجوز لأحد أن يعبث به ولا يتصرف فيه إلا بإذن صاحب المنزل. فإذا كان الإنسان دخل عليك منزلك وطلب منك أن تقدم له خدمات ليتعاطى الدخان على راحتك فأنت معين له ومشجع، والواجب عليك أن تنصحه، ولا يجوز لك أن تمكنه، بل يجب أن تمنعه من أن يدخن في منزلك ولا تسمح له بذلك. فإن سمحت له بذلك فأنت شريك له، وكونه يغضب فغضبه أهون من غضب الله تعالى وأسهل. وليغضب، وإذا غضب فإنه سيدرك أن غضبه خطأ وأنه غلط، ولعل هذا يدعوه إلى أن يقع في حرج فيترك هذه العادة القبيحة المحرمة. يقول: هل يفسد الاحتلام النوم الصوم؟ نقول: لا، إذا أن إنسانا نائما وهو الصيام فاحتلم فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه. ما هذا السائل يسأل، يقول: عنده مال من أموال الزكاة، فهل يجوز أن يدفعها إلى جماعة تحفيظ القرآن؟ نقول: جماعة تحفيظ القرآن فيها الغني والفقير، فلا تعطى من الزكاة وإنما تعطى من صدقة التطوع. أما الزكاة الواجبة فلا يعطون منها لأنهم ليست جهة فقر، ليست من مصارف الزكاة، وإنما غالبهم وأكثرهم أغنياء فلا يعطون من الزكاة. يقول: بما أن طلب العلم فريضة وكيف نطلب العلم في غياب العلماء الذين يوجهوننا إلى العلم الرباني؟ العلم بالتعلم، والإنسان إذا لم يجد معلما يجتهد بحسبه، ووسائل العلم الآن متاحة أكثر من أي وقت مضى. الإنسان يستطيع أن يحصل على أي كتاب بأيسر الأسعار، بينما كان في السابق لا يوجد هذا الشيء، والناس قد يسافرون من أجل اطلاع على كتاب عند فلان من الناس في البلد الفلاني، وكانت الكتب تلصق بالأيدي، والآن وسائل الطباعة ميسرة وسهلة، وانتشار الكتاب صار أيسر من أي وقت مضى. فالإنسان يجتهد في تحصيل العلم الواجب، علم العقيدة والعبادة والمعاملات التي يحتاجها، والتمكن من العلم إنما يكون بالطلب عند أهل العلم. ولا بأس أن يسافر الإنسان وقتا لطلب علم معين يمضي فيه بعض عمره ليتزود من العلم ويكمل ذلك بتحصيله الذاتي. هذا يقول: هل يجوز لي قضاء عمرة عن والدتي المتوفاة بجانب عمرتي في سفرة واحدة، أو لا بد لكل عمرة من سفرة خاصة؟ الأصل أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة أن لا يكررها من أدنى الحل، وإنما يكتفي بهذه العمرة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتغل الإنسان بالعبادة داخل مكة، فهذا أفضل له من أن يردد العمرة من التنعيم أو نحوها. لكن لو عمل ذلك ما حكمه؟ نقول جاز مع عدم الفضيلة، معنى أنه يجوز للإنسان أن يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة لكنها ليست عمرة فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها، وإنما أذن لعائشة بعد إلحاحها. هذا يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ما حكمه؟ نقول: الأصل أن يأتي به الإنسان، لكن لو أنه تركه فلا شيء عليه، بخلاف الحج فإن من تركه عليه دم. يقول: ما حكم السعي بين الناس للإفساد بينهم ويدعوهم إلى القطيعة وعدم التواصل؟ هذا يعتبر من تلاميذ إبليس المخلصين، هذا من شياطين الإنس الذين ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله منهم، هذا من المفسدين في الأرض الذين يسعون بالنميمة، وهذا من أشد الناس عذابا بالقبر. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل قبر شطرا، وقال لأصحابه: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. فمن عقوبات النمام عذاب القبر بالإضافة إلى عذاب الآخرة وهو أشد، لكنها تعجل له عقوبة في القبر، وهذا دليل على فظاعة عمله وجرمه وفساده، وأن الناس ينبغي لهم أن يعرفوه ويتبينوا أمره. يقول: كثير من المعتمرين عندما يكملون السعي يأتون للحلق أو التقصير يأخذون بعضا من شعر الرأس ولا يعممون، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا من الخطأ. التقصير ينبغي أن يكون مثل الحلق، يعمم شعر الرأس به، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. فينبغي للإنسان إذا كان لا يريد الحلق أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، لا أن يأخذ شعيرات من ناحية من رأسه. وعلى هذا فمن وقع له مثل ذلك نقول حصل له التحلل بهذا الأمر، لكن مستقبلا عليه أن يتنبه لهذا الغلط. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحضر المقاعد للجلوس عليها في الحرم؟ أود أن ننبه الأخوة جميعا على أن الإنسان الذي جاء للعبادة ينبغي أن يستشعر عظمة هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات، فهذا المكان مكان عبادة ومكان قربة ومكان إخبات وخضوع وتذلل، لا أن يكون مكان اتكاء واسترخاء وانشغال، لأن الملاحظ على كثير من الناس وهم في صحة وليسوا من المسنين وليسوا ممن يعاني من عيب في ظهره أنهم يحضرون هذه التكايات ونحوها ويضايقون بها على المصلين ويحصل لهم من الاسترخاء ما لا يتناسب مع قداسة هذا المكان. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الأمور، وأن يعرف الإنسان الذي جاء إلى هذا المكان أنه جاء للعبادة لا جاء للاسترخاء وإشعار نفسه بأنه كأنه في منزله. وكثير من الأمور تبدو صغيرة لكنها تكبر، فهذه الأشياء تستخدم للإنسان الذي يعاني من كبر سنه ويحتاج إلى أن يسند ظهره. وأما ما يلاحظ على كثير من الشباب أنهم يستعملونها ومن هم في حكم الشباب، فهذا أجزم بأنهم ليسوا بحاجة لذلك. يقول هل يجوز الإنسان صيام شهري شوال وذي القعدة متتابعين؟ نقول إذا كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين يجوز صيامهم، لكن يوم العيد لا يصام.